الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه 4 الحرم التي خصها الله عز وجل من بين شهور العام، بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وهذا الشهر الحرام شهر الله المحرم الذي نعيشه ونحن فيه من تلك الأشهر الحرم، ومما رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته فيه بالإكثار من الصيام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وما أكثر ما يقع الجهال في غفلة عن هذا الشهر ويجتهدون في غيره مما لم يأتي تخصيصه بدليل. فإذا جاء شهر رجب خصه كثير من الناس بالصيام، وربما صاموه كله، وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ويتركون هذا الفضل وهو صيام شهر الله المحرم والإكثار من الصيام فيه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيامه والإكثار من ذلك فيه. وأجل يوم فيه هو اليوم العاشر الذي يوافق يوم غد إن شاء الله تعالى. اليوم العاشر من شهر الله المحرم كان يوما معظما حتى في الجاهلية يصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه، ولما انتقل إلى المدينة كذلك كان يصومه، ووجد اليهود يصومون اليوم العاشر فسألهم عن ذلك، قالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من الغرق، وغرق فرعون وقومه، وغرق فرعون وقومه فنحن نصومه، صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فهو يكفر ذنوب سنة كاملة، فهذا فضل عظيم يحرص عليه المؤمن عباد الله. واعلموا عباد الله أن اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي نجى الله فيه موسى وأهلك عدوه فرعون، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن آيات وعبر ومواعظ لمن اعتبر، فالله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكم تكررت هذه القصة في كتاب الله، حتى قال بعض أهل العلم إن أكثر قصص القرآن تكرارا وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها آيات وعبر. ومن هذه الآيات والعبر أن الله عز وجل لا يخلف وعده، فالله سبحانه وتعالى وعد أم موسى أن يرد إليها موسى وهو رضيع، أمرها أن تلقيه في تابوت في البحر، قال الله تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أمر فرعون بذبح الأطفال، كل ذلك خوفا من طفل من بني إسرائيل سيكون زوال ملكه على يديه. وإذا به يربي موسى في بيته، وتأتي أخته وتتبع أثره، وحرم الله على موسى أن يرتضع من أم إلا من أمه، أن يرتضع من امرأة إلا من أمه، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي أخته وهم لا يشعرون أنها أخته: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله حق، كما وعد الله كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأخبرهم بعد عشرات السنين، بعد أن التقى مع إخوانه، قال الله عنه أنه قال لإخوانه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي. فالله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد. وكذلك وعد الله عز وجل المستضعفين من المؤمنين أن يكون لهم التمكين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وحصل ذلك، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إلى أن قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفيها من الآيات والعبر أن الله عز وجل فلق لهم البحر، وجعل الله عز وجل هذا البحر أرضه يابسة يمرون عليها مع أنها مبتلة بالماء أعواما لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، أي فلقنا لكم البحر وجعلناه مقسوما هكذا وهكذا تمرون فيه طرقا إلى الجانب الآخر لما تابعهم عدوهم فرعون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما جمع فرعون من عنده من الجيوش واقترب من موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، نظر قوم موسى إلى البحر أمامهم وعدوهم الذي يطلبهم حنقا وحقدا فرعون من ورائهم. قال الله تعالى: فلما تراءى الجمعان، رأى كل واحد الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، أي لسنا مدركين ولا يمكن أن يتسلط علينا عدونا، إن معي ربي، معي الله، الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، الأمر كله بيديه، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصاه البحر، فماذا كانت النتيجة؟ فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، جبال من الماء يمشون في أرض البحر يابسة. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، أي قرب الله عز وجل فرعون وقومه إلى ذلك المكان الذي هو البحر، إلى داخله، إلى الطريق التي مر منها موسى وقومه. وأزلفنا ثم الآخرين، فلما خرج موسى ومن معه قال الله تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. أمر الله البحر أن يعود على أولئك الكفرة فغرقوا. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية، هذه آية عباد الله من آيات الله، إن في ذلك لآية، كل ظالم لا بد له من نهاية، مهما بلغ طغيانه ومهما بلغ عصيانه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. نجى الله موسى في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فصام موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم شكرا لله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أكرمه ونجاه من عدوه الصائل. وفرعون كان قد بلغ من الطغيان ما بلغ، يذبح الأطفال، يستحيي النساء، يفرق الناس، يهينهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فأذاقه الله العذاب الأليم على يد موسى الذي رباه في بيته. هذه عبرة وآية عباد الله، وإذا أراد الله عز وجل حفظ عبده حفظه ولو كان في بيت عدوه. ومن الآيات والعبر عباد الله في هذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فيها عبر وفيها عظات، أن الله عز وجل ينصر أولياء وعباده المؤمنين. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر الله لأهل الإيمان إذا حققوا الإيمان وحققوا التوحيد وأقاموه في أرض الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الناس، فإن من الآيات والعبر فيما ذكر الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أثر حسن الظن بالله في حياة المؤمن، وأنه سبب لنجاته وسبب لتفريج كرباته. فموسى عليه الصلاة والسلام لما أقبل عدوه بجحافله الجرارة ماذا قال موسى؟ إن معي ربي. معية الله لأوليائه وعباده الصالحين بالحفظ والنصر والتأييد والكلاء، فهذا هو أثر حسن الظن بالله. نجى الله موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا نبي الله إبراهيم لما ألقاه قومه في النار، انظروا عباد الله إلى حسن ظنه بربه وكيف نجاه الله، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني، ثقتي بربي سبحانه أنه يكفيني شر هذا العذاب الذي أعده قومه من تلكم النار العظيمة. فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وزوجته هاجر لما وضعها بجوار بيت الله الحرام وتركها مع وحيدها إسماعيل، وكان ترك لهم شيئا من التمر والماء، فلما نفد الطعام والشراب ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ هاجر عند أن ولى إبراهيم وتركها في ذلك المكان الذي ليس فيه أحد، قالت: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله، فلن يضيعنا الله. انظروا إلى أثر حسن الظن بالله، ما ضيعها الله، بل نزل جبريل وحفر بئر زمزم، وما زال المؤمنون يشربون منه إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله بسبب حسن الظن بالله. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. فلتحسن الظن بربك. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اجتمع المشركون عليه في باب الغار، نظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أقدام المشركين فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما بالحفظ والتأييد والنصر والكلاء. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فلما كان وقت الظهيرة انطلقوا تحت الأشجار وتفرقوا فيها ينامون القيلولة، فنام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة وعلق عليها سيفه، فجاء أعرابي واخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف مصلة بيده، قال هذا الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة الواثق بربه، قال له الله، أي الله يمنعني منك. فسقط السيف من يد هذا الأعرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فمن يمنعك الآن؟ قال كن خير آخذ. قال أسلم. قال لا، ولكن أعاهدك ألا أكون مع قوم يقاتلونك. ثم من الله عليه بعد ذلك بالإسلام. عباد الله، الآيات والعبر في هذه القصة كثيرة، ولكن عباد الله المسلم نحو هذا اليوم يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم فيحرص على صيام اليوم العاشر، ويحرص على الفضل الذي رتب عليه وهو كفارة لذنوب عام كامل. ومن الناس ممن يدعي الإسلام جعل اليوم العاشر من شهر محرم يوما للطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الرافضة. ففي اليوم العاشر من شهر محرم يجعلونه يوم مأتم بسبب مقتل الحسين، والحسين بن علي رضي الله عنه قتل ظلما، ولكن لا يشرع للمسلمين أن يفعلوا ما يفعله هؤلاء القوم الحمقى من ضرب رؤوسهم بالحديد، وكذلك تشويه أنفسهم وإسالة دمائهم بما يسمى بالحسينيات، ويدعون الحسين من دون الله. فهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم متبرئا ممن كان هذا حاله، ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، فهذه من دعوى الجاهلية. فالحسين بن علي رضي الله عنهما قتل مظلوما، ويجب على المسلم أن يبغض من قتله، ولكن ليس من شرع الله عز وجل ضرب الخدود وكذلك ضرب الرؤوس بالحديد والسلاسل، وهكذا إزهاق الأرواح بسبب التعبئة السيئة التي تلقى ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وطريقتهم. فالواجب على المسلم نحو من سلف من هذه الأمة وجيلها الأول وهم الصحابة محبتهم والرضا والترضي عنهم، فقد رضي عنهم ربنا من فوق سبع سماوات، ووجب علينا أن ندعو لهم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا يكون في قلوبنا غلا لأهل الإيمان من الصحابة والقرابة. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا هو الواجب علينا عباد الله نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهجر ونحذر من الأفكار الدخيلة على أهل الإسلام وبلاد الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وجنده، وأن يجعل لهذا البلد فرجا ومخرجا من كل فتنة وبلاء، والحمد لله رب العالمين.